بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. المفترض في هذه الليلة أن المجلس هو من مجالس أمال شرح بلوغ المرام، وهو المجلس 16 بعد 100، ولكنني رأيت أن في الأخبار الجديدة والأحوال التي نقلها لنا فضيلة الدكتور صالح بن محمد السلطان الأستاذ بقسم الفقه بجامعة الإمام كلية الشريعة فرع القصيم، رأيت فيها ما يستوجب أن يسمعه الإخوان غضا طريا من فمه، فلذلك كان هذا المجلس ندوة في الحديث عن مشاهدات في يوغوسلافيا. وأريد أن أقدم أيها الأحبة برأي أراه وأعتقد أن فيه بشارة كبيرة وتسرية عن القلوب والنفوس. ليس صحيحا أن ما يعانيه المسلمون اليوم في يوغوسلافيا أو غيرها أمر جديد غريب لم يمر في حقبة من حقب التاريخ، كلا، بل أزعم أن المسلمين عاشوا منذ سنوات ليست بالبعيدة عاشوا أوضاعا أصعب وأشد من الأوضاع التي يعيشونها الآن، بل إن ما نسمعه اليوم من أخبار المسلمين في تلك البلاد أو غيرها ينبئ بخير كثير ينتظر المسلمين في القرون والعقود المقبلة. وأعزز هذا الزعم بأمور: أولها أن المسلمين ما لقوا هذه الحرب الضروسة التي يلقونها الآن إلا لأنهم قد تمردوا واستعصوا على التهجين والتدجين والتكفير الذي يحاوله الأعداء. ولو أن المسلمين أعطوا الدنية في دينهم ورضوا بأن يتخلوا عن دينهم إلى غير رجعة لما كان بينهم وبين الكافرين من النصارى واليهود والشيوعيين مشكلة تلقى، ولعاشوا إخوانا في وطنيتهم وفي مصالحهم المشتركة وفي تربتهم التي توحدهم. ولكن المسلمين قد أصروا على التشبث بدينهم حتى آخر قطرة من دمهم وحتى آخر نفس، ولذلك لقوا ما لقوا من الحرب التي تقول لو أن هؤلاء المسلمين رضوا بطريق المهادنة للكفار والرضا بما يطلب منهم لما لقوا هذا الأمر. هذا أولا. وثانيا أن النصارى واليهود وسائر أعداء الدين لو لم يشعروا بأن المسلمين الآن خطر جاهز لما قاوموه بهذه الطريقة الغريبة الآن، فإنك لا تكاد تجد اليوم حربا أو مشكلة ذات بال في الشرق أو في الغرب إلا وتجدها مواجهة بين دين الإسلام ودين النصراني. الحرب في يوغوسلافيا وهي موضع الحديث هي حرب بين الإسلام والنصراني، والحرب التي تدور رحاها الآن في عدد من ولايات الاتحاد السوفيتي مثلا بين الأرمن والآذريين هي حرب بين الإسلام والنصرانية، والحرب في بورما والحرب في بلاد العرب هي بين الإسلام والنصرانية. والنصارى الآن لا أعتقد أنهم يستطيعون أن يخفوا سمة هذه الحرب أو يلبسوها لبوسنا، فهي حرب صليبية ضد الإسلام. وإلا فأي معنى لأن تكون تلك الدول التي تنادي بالديمقراطية هي أول من يرضى بذبح الديمقراطية في البلاد العربية والإسلامية، لأنهم يقولون إن تلك الديمقراطية سوف تكون معبرا وجسرا للأصوليين ولن تكون في صالحنا يوما من الأيام. وأي معنى لأن تلك الدول التي تنادي بحقوق الإنسان وتتشدق بحفظ حقوق الإنسان أنها أول من يبصم ويوقع على انتهاك حقوق الإنسان في الجزائر ومصر وتونس بل وإسرائيل وغيرها من البلاد. أي معنى أن الجمعيات في فرنسا تنتقد تصرفات الحكومة الجزائرية تجاه شعبها، أما الحكومة الفرنسية فتوافق على وضع الديمقراطية على الرف إلى أجل غير مسمى، وتعلن أنها تقر وتؤيد تصرفات المجلس الأعلى بدون تحفظ. ثم تتبعها أمريكا فتؤيد أيضا بدون أي تحفظ جميع التصرفات والقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى. وأي معنى أن تكون الحرب الآن أو المواجهة في بعض البلاد في مصر بين الأقباط وبين المسلمين تصور على أنها تصرفات من بعض الأصوليين، وتقوم الدول العلمانية لتقدم للدول الغربية عربونا على أنها ضد كل ما هو إسلامي، فتقول إن أجهزة أمنها تلاحق الأصوليين المتطرفين وتعمل على اكتساب جذورهم، وأنها تسعى إلى حماية حقوق الأقباط والمسيحيين والنصارى، وكأنها تقول للغرب نحن أكثر منكم إخلاصا لما تريدون، وأكثر منكم حربا على الإسلام، وأكثر منكم حماية للأقليات، فاطمئنوا فلن تهدأ لنا عين ولن ينعم لنا باب ولن يقر لنا قرار إلا بعد أن نقلم أظهار كل من ينتسبون إلى الإسلام والدعوة الإسلامية. الحرب الآن في كل بلاد العالم حرب بين كما يعبرونهم بين الهلال والصليب، ونقول نحن حرب بين التوحيد والتكليف، حرب بين الإسلام وبين النصراني. ويعجبني أن عددا من الكتاب الذين هم أبعد ما يكونون عن تمثل هذه المعاني وإدراكها أصبحوا يدركون الآن بشكل واضح بل ويكتبون بصورة قوية عن حقيقة هذه الحرب. وألفت أنظاركم مثلا إلى كتابات الدكتور فهمي هويدي، والدكتور فهمي هويدي من الكتاب الذين لم نعهد منهم أي نظرة لتعميق مفهوم الولاء والبراء في الإسلام أو مفهوم الحرب على النصارى أو أي مفهوم من هذه المفاهيم التي كنا وكان غيرنا يتحدث عنها منذ زمن بعيد، ولكني رأيت كتاباته الأخيرة تنضح بالتركيز على هذا المعنى وإبراز هذه الحقيقة، لأنها لم تعد مجرد حقيقة دينية موجودة في النصوص السماوية، كلا، بل أصبحت حقيقة سياسية واقتصادية وعسكرية واجتماعية وإعلامية يدركها كل متابع للأحداث والأوضاع والتطورات في العالم، وليس فقط يدركها الذين يقرؤون النصوص القرآنية والنصوص النبوية بعمق وإدراك. الأمر الثاني أن المسلمين واجهوا فيما مضى أشد مما واجهه الآن على حسب ما تقوله التقارير والإحصائيات. فأنت مثلا لو قرأت ما لقيه المسلمون تحت مطارق الشيوعية في الاتحاد السوفيتي وماذا فعل الساليه في المسلمين لوجدت أنه أجرد دماء أنهارا من أهل لا إله إلا الله، بل أقرب مثال يوغوسلافيا نفسها وهي موضوع حديثنا الليلة. ألم تعلم أنه هجر من المسلمين اليوغوسلاف بعد الحرب العالمية الأولى أكثر من 6 ملايين، يعني أكثر من العدد الموجود الآن، هجروا إلى تركيا وإلى غيرها من البلاد، وأنه قتل منهم ما يزيد على 250,000، ولم يطلق طلقة واحدة من المسلمين أنفسهم، ولم يتكلم خطيب واحد آنذاك عن تلك المجازر ولا عن هذه الهجرة الجماعية ولا عن ما لقيه المسلمون تحت مطارق الشيوعية. إذن ليس الفارق أن المسلمين الآن يواجهون ما لم يواجهون من قبل، لا، ولكن الفارق أن المسلمين الآن أصبح لهم عيون يبصرون بها وآذان يسمعون بها وألسن يتحدثون بها. صحيح أن هناك جهودا كبيرة لسمر وقطع تلك الآذان ولمحاولة تهجير تلك العيون ولقطع تلك الألسن والحيلول بينها وبين كلمة الحق، نعم، ولكن العيون تبصر والأسماع تسمع والألسن تتكلم، والمسلمون الآن الفارق بينهم وبين المسلمين قبل 30 و40 و50 و60 سنة أن المسلمين آنذاك لم يكونوا يفترسون لما يجري لأخوانهم في أي مكان، ولم يكن هناك من يتحدث عن أحوال المسلمين وما يلاقون، فكان يجري ما يجري في غيبة المسلمين وفي ظل التجهيل الكامل والقطيعة الكاملة بينهم وبين أخوانهم. أما اليوم فكل ما يجري إنما يقع على مرأى ومسمع من العالم كله، بما في ذلك المسلمون الذين أصبحوا أكثر وعيا وإدراكا وتعاطفا وتحمسا وغيرته، فأصبح المتكلم يتحدث بحرقة والسامع يستمع إلى فهم، وأصبح المسلم الذي يضرب في يوغوسلافيا يستغيث وينادي بالله عز وجل ثم بإخوانه المسلمين في كل مكان من الأرض، ويدري أنهم يسمعون ويرون وأنهم يعملون على نصرة إخوانهم بقدر ما يستطيعون. إذن هذا هو الفارق. فلا يصيبنك يا أخي الكريم شيء من اليأس أو القنوط وأنت تسمع مثل هذه الأحداث، واعلم أن ما يجري للمسلمين اليوم جرى قبله الكثير الكثير، بل إننا نلمح بوادر تقدم كبير في الواقع الإسلامي له، تقدم في التجاوب. وما اجتماعكم هذا إلا نموذج للتجاوب، فإن هذا المجلس لم يقرر إلا البارحة في مثل هذه التقارير، ولم يكن ثم وقت كامل للإعلان عنه ولا لدعوتكم إليه، ولم نكن نتوقع أننا نجد ولا شيئا يذكر بالنسبة إلى هذا الجمع الحافل الحافل الذي احتشد لسماع هذا الحديث. هذا مع أنكم سمعتم قبل ذلك عن أوضاع يوغوسلافيا كثير، فسمعتم في الدروس العلمية على مدى 3 أسابيع، وسمعتم في المحاضرات والدروس والندوات التي خصصت لهذا الموضوع، ثم ها أنتم أولئي تقبلون في مثل هذا المجلس وتملؤون هذه الساحة الواسعة في هذا المسجد المبارك لهفة إلى سمع الجديد والمزيد والمفيد، فجزاكم الله خيرا. وهذا دليل ماشي قريب على أن المسلمين الآن أصبحوا أكثر تناسقا وأكثر استعدادا للتضحية وأكثر حرصا على سماع أوضاع إخوانهم، وبشكل عام أن المسلمين اليوم يعيشون واقعا أكثر حيوية وتجاوبا مع إخوانهم مما كان من قبل. وتجاوب المسلمين مع أوضاع إخوانهم في أفغانستان هو نموذج آخر، فإن الحرب الأفغانية دامت 14 سنة، وهذه مدة طويلة كانت كفيلة بأن تزرع في النفوس اليأس والقلوب، وتجعل الذين يقبلون على الجهاد الأفغان دعما للناس أو بالسلاح أو ذهابا إليه للمشاركة أن يتخلوا عنه، ولكن الواقع يشهد أن المسلمين لم يتخلوا عن الجهاد في أفغانستان، وما كانوا أكثر حماسا منهم للجهاد في أفغانستان منهم في شهر رمضان من هذا العام وما بعده، حيث بشائر النصر المبين تزف إلى المسلمين في هذا البلد وفي كل بلد. فأقول أيها الأخوة لننظر إلى هذا الواقع من هذا المنطلق، ولندرك أن هذا يشبه إلى حد كبير ما تسمعونه من المنكرات التي تقع اليوم في المجتمع. فكثيرون يقولون والله أصبحنا اليوم نسمع منكرات ما كنا نسمعها من قبل. أقول نعم هذا صحيح، وأنا واحد من هؤلاء، لكن هذا ليس لأن المنكرات لم تكن موجودة، كلا، بل كانت موجودة ويوجد أضعاف أضعافها في الماضي، ولكن لأن كثيرا من المنكرات في الماضي كانت تتم في الظلام وفي غيبة الرقيب وفي غفلة الناس، ولم يكن الناس يعرفون بمن يشتكون ومن يخبرون ومن يبلغون، بل ربما تجد أحيانا مؤسسات كبيرة يقع فيها المنكر فلا يوجد من يخبره ولا من يبلغ عنه ولا من يخبر أهل العلم فيه. فلذلك مضت أمور كثيرة طافت على المسلمين وتمت في غيبتهم. أما اليوم فكل ما يفعل أو ينشر في الصحف أو يقال في المجالس أو يتم حتى ولو كان عليه من التحفظات والسرية الشيء الكثير، فإنه بعد ساعات قلائل يصل إلى أسماع من يعنيه الإنكار والمنكر، وأحيانا كثيرة يصل موثقا بالصوت أو بالصورة أو بالوثائق التي لا تقبل الجدل، هي وثائق دامغة، ولذلك أصبحت المنكرات تعرف ويسهل مقاومتها ومحاربتها والقضاء عليها. أما في الماضي فكانت تقع دون أن يعلم بها أحد. أقول هذا الكلام لأننا بحاجة إلى أن يكون عندنا قدر من الثقة بمستقبل الإسلام، ووالله إننا كلما رأينا مزيدا من الضغط على الإسلام والمسلمين ومزيدا من الحرب وجدنا في ذلك آية من آيات الله تعالى في النصر المبين للمؤمنين، لأن الله عز وجل يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يقولون ذلك وقد أطأ عليهم النصر وتأخر وأصابهم ما أصابهم وتحرقت قلوبهم وتلهفت نفوسهم، فسألوا متى نصر الله، وهنا يأتيهم الجواب من الله ألا إن نصر الله قريب. أيها الأحبة، وفيما يتعلق بيوغسلافيا، فسوف يحدثكم شاهد على انتدبه الإخوان المشايخ في هذا البلد قبل أيام ليرى ويسمع ويطمئن، وجاء يحمل لكم الأخبار الجديدة. ولكنني أختم كلمتي بملاحظة واحدة فقط: المسلمون في يوغسلافيا الآن يدافعون عن أنفسهم. هذا تشخيص الوضع الذي يقوم هنا، ويجب أن يكون هذا واضحا. فالمسلم يدافع عن نفسه وعن زوجته وعن أطفاله وعن بيته وعن مزرعته وعن ممتلكاته. لم يقم المسلمون بيوغسلافيا بإعلان الجهاد المقدس والزحف على البلاد المجاورة لضمها إلى دولة الإسلام، لا، وإنما يدافعون عن أنفسهم. والدفاع عن النفس مشروع بجميع المقاييس وبكل الديانات وبكل الأعراف وبكل القوانين، فلا أحد يعتب عليهم لماذا يدافعون عن أنفسهم. من حق المسلم في يوغسلافيا وهو يقتل أن ينتقم من قاتله وقاتل أولاده إن استطاع قبل أن يموت. هذه هي الصورة، وبناء عليه فالمطلوب مساعدة المسلم في يوغسلافيا حتى يستطيع أن يدافع عن نفسه أو ينتقم من قاتله قبل أن يموت. فلا تتصور أنك إذا بذلت ما تبذل من المساعدة لإخوانك هناك أنك تتسمع الأخبار غدا أو بعد غد حتى تسمع قيام الجبل الأسود وغيره، وإن كان هذا ممكنا وما هو على الله بعزيز، لكن ضع الأمور في نصابها. مسلم يقتل يريد أن يدافع عن نفسه، ومن حقه أن يدافع، ومن حقه على أخيه المسلم أن يساعده بما يستطيع. ونحن نعلم أن قوة الإسلام جعلت المعتصم يشعر للمرأة المسلمة في عمورية وهي تقول ومعتصمة، فيسير الجيوش الجرارة حتى يفتح هذا البلد وينتصر لهذه المرأة الوحيدة التي جيشت كرامتها. فكذلك من حق إخواننا وأخواتنا المسلمات في يوغسلافيا وغيرها أن نساعدهم، خاصة وقد تخلف عنهم السياسة في كل مكان من منطلق التحالفات الدولية والإحراجات والتحفظات وغير ذلك، فلم يبق إلا الفرق والريال التي يدفعها إخوانهم المسلمون، وهي مهما قلت يبارك فيها ربنا جل وعلا، لأنها مساعدات صادقة غير مشروطة، والله تعالى يرضي الصدقات ويبارك فيها. رب ومعتصمة انطلقت من أفواه الصبايا للسماء، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم، لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم، لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم. أمتي هل لك بين الأمم منظر للسيف أو للقلم، أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك منصرم، ويكاد الدمع يهني عابثا ببقايا كبرياء الألم، أين دنياك التي أوحت إلى وثري كل يتيم النغم، أو ما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لهب أو من دم، فيما أقدمت وأحجمت ولم يشتك الثأر ولم تنتقم. أمتي كم صنم من جدك لم يكن يحمل ظهر الصنم، تحدث الشقوى فلولاك ما كان في الحكم عبيد الدرهم. اسمعي نوح الحزانة واطربي، وانظري دمع اليتامى وابسمي، واترك الجرحى تداوي جرحها وامنعي عنها كليل البلسم، ودع القادة في أهوائها تتفانى في خسيس المغنم، ودع القادة في أهوائها تتفانى في خسيس المغنم. أيها الأخوة، أترككم مع مشاهدات أخينا فضيلة الدكتور صالح بن محمد السلطان فإلى حديثه، جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن هذه الأمة لا تكاد تفيق من صدمة موقف حل بها إلا والصدمة الأخرى تنتظرها. فبالأمس قضية المسلمين في بورما، وقبلها في فلسطين وفي كشمير وفي أفغانستان وفي أريتريا وفي الصومال وفي الجزائر وفي تونس وفي وفيها وفي يوغوسلافيا وفي البوسنة والهرسك. اليوم تعود مرة أخرى محاولة تصفية المسلمين كما حدث في أثناء الحرب العالمية الثانية حينما سارت الأنهار بدماء المسلمين في تلك الحقبة، لكنها اليوم تعود أكثر عنفا وشراسة، وقد تطورت وسائل الفتك والتدمير في ظل غيبة الأمة وتداعي الأمم عليها. وفي هذه الندوة وفي هذه الدقائق ألقي نظرة سريعة على قضية المسلمين في تلك الديار من خلال الفقرات أو النقاط الآتية: أولا، أطماع النصارى في هذه الجمهورية، ثم مشاهدات من تلك البلاد، ثم حديث عن الأحوال الاقتصادية فالأحوال العسكرية فالأحوال السياسية فالنواحي الإعلامية، ثم أختم ذلك بما تعنيه البوسنة للمسلمين في رأي أهلها ونورهم. فأبدأ الحديث قبل الكلام على مشاهدات أو على ما حصل من مشاهدات في تلك البلاد، أبدأه ببيان أطماع النصارى في هذه الجمهورية. ذهب النصارى هناك على ذكر أن البوسنة جزءا من أراضيهم، وأنه لا يمكن انفصالها، وأن ما فيها من المسلمين إنما هم أخلاق وفدوا إليها وينبغي أن يرحلوا منها أو يبقوا تحت ظل وهيمنة هذه الدولة الصربية النصرانية. ولا شك أن هذه دعاوى باطلة ولا رصيد لها من الواقع، بل إن عند المسلمين هناك من الوثائق ما يثبت أن هذه الدولة كانت مستقلة منذ أكثر من 850 عاما، ولكن مع ذلك فقد اقتطع الصرب وكذلك الكروات من الحرب العالمية الثانية أجزاء كبيرة واستراتيجية ومهمة من هذه الجمهورية، واسقطوها وحصروها في داخل وسط هذه الجمهورية، ولم يبق لها إلا منفذا صغيرا على البحر لا يوجد فيه ميناء بحري. كذا يزعمون، ولكن السبب الحقيقي في هذه الأطماع هو ما تحويه هذه الجمهورية من المواد الخام التي توجد فيها ولا توجد في غيرها من الجمهوريات، إضافة إلى السبب الرئيسي وهو الحقد الشديد على الإسلام وعلى المسلمين، والذي ظهر جليا أثره في أثناء هذه الحروب المتتابعة على هذه البلاد. بعد ذلك أذكر مشاهد من داخل تلك البلاد، وهذه المشاهد التي وقفنا عليها هي على قسمين: قسم رأيناه بأعيننا، وقسم رأيناه عن طريق التصوير، وتارة ينقل التصوير حيا على الهواء وتارة يعرض بعد أن ينقل. فالمسلمون هناك يعيشون في داخل البوسنة أوضاعا مأساوية لا يعلمها إلا الله، وقد شاهدت أوضاعا تصور حجم هذه المعاناة والأسى والألم الذي يكابده هذا الشعب الأعزى. وسأذكر بعض هذه المشاهد وهي نماذج لمشاهد أخرى تتكرر في كل يوم بل في كل ساعة. فمن هذه المشاهد رأينا يوم الجمعة بعض اللاجئين الذين وفدوا من تلك البلاد، واستقبلهم المسلمون في المركز الإسلامي في زاغرب، وعندما أرادوا ترحيلهم رأيت امرأة مسنة تبلغ 70 وهي تبكي، وحولها بعض الأطفال، 3 أطفال، الأكبر منهم يبلغ 4 سنوات و3 وسنتين، وهي تبكي ثم تشيح بوجهها عن الناس، فسألنا عن حالها فقالوا إنها خرجت من هذه البلاد بعد أن هجم الصرب على منزل ابنها، فأرادوا امرأة عن نفسها فأبت فقتلوها وبقروا بطنها. وتركوا هؤلاء الأطفال فما كان من أم أبيهم إلا أن هربت بهم لمساعدة بعض المسلمين حتى وصلت إلى هذا المركز، وهي في حالة من الإرهاق والخوف والتعب والألم والفقر، فليس معها شيء غير ثيابها وعلبة واحدة من الحليب لا تدري لمن تكفي من هؤلاء الأطفال، وهي تناشد المسلمين في المركز أن يبقوها عندهم في المركز ولا يتركوها تذهب إلى معسكر اللاجئين في سلوفينيا، وهي دولة نصرانية كافرة، لأن سلوفينيا تستقبل اللاجئين المسلمين استقبالا سيئا. فهذا النموذج من النماذج التي رأينا في تلك الديار. وبعد ذلك قمنا بزيارة لأحد المراكز، هناك مراكز اللاجئين في صالة الرياضية جمعوا فيها وحشروا صالة واحدة عبارة عن صالة رياضية كأنها غرفة كبيرة، جمعوا فيها ما يزيد على 150 فرد من الأطفال والنساء والشيوخ، وحالهم لا يعلم بها إلا الله. رأيت امرأة تبلغ 60 وهي تبكي ولا تقف عن البكاء، فسألناها عن ذلك فقالت إنها مصابة بمرض في القلب، وأنها تركت أولادها 7 في صايفو يدافعون عنها، ولا قد انقطعت أخبارهم ولا تعلم عنهم. ثم طلبت منا أن نلمس الفرش التي ينامون عليها فإذا هي كالحجارة. ثم رأيت والإخوان امرأة بجانبها تبكي وهي دونها في السن، فقالت إنها تركت أبنائها يدافعون عن صايف ولا تعلم عنهم شيئا وقد انقطعت أخبارهم منذ أكثر من 3 أيام. ثم رأينا أيضا امرأة تبلغ 80 أو تزيد وهي لا تتكلم، فوقفنا عندها وسألناها عن حالها، فقالت إنها أتت مع ابنتها وأبناء ابنتها وهم أطفال وهم الآن مرضى وبحاجة إلى الحليب، وأنها قد تركت ابنها وزوج ابنتها يدافعون عن بلادها، وما يحزنها أن أخبارهم لا تصل إليها وتخاف على هؤلاء الأطفال الذين أنهكهم المرض. ومن المشاهد التي رأينا، كنا في المركز الإسلامي هناك في زاغرب، فجاء أحد الجنود القوات والشجاعة ظاهرة في محياه، ولو هز سارية لهزها من شجاعته وقوته، لكنه عاجز عن الكلام ويقرص إحدى يديه بالأخرى، فاستوقفناه وسألناه فعجز أن يتكلم، ثم قال قدمت لسوي، ومعنى المترجم، فقال قدمت لسوي والناس في بلدنا يذبحون كما تذبح الأنعام، وهو يقرص يديه إحداهما بالأخرى ويقول نريد السلاح نريد السلاح، إنهم جبناء لا يمكن أن يقفوا في وجوهنا لكن ينقصهم السلاح. ثم يشيح بوجهه عنا وتذرف الدموع من عينيه ورأيت بجانبه شابا صغيرا يبلغ 13 أو 14، وقد لبس بدلة عسكرية وظهر على عقله شيء من الخفة. فسألنا عن حاله فقالوا لقد أمسك به الصرب عند منزله مع أخيه الذي يبلغ 18 من عمره، فشنقوا أخاه وهو ينظر، فهرب هذا الصغير فأطلقوا عليه النار فأصابوه في قدمه، لكنه بحمد الله تمكن من الهرب، فتلقفه بعض المسلمين وحمله إلى كرواتيا ومكث أسابيع يعالج. ومن وقت شفائه وهو يلبس هذه البدلة ويقول لم أخلعها إلا في إسرائيل. هذه بعض المشاهد التي رأيتها بعيني أنا والإخوان الذين كانوا معي، وهناك مشاهد رأيناها حية على الهواء ومشاهد رأيناها وكلها حدثت بعد يوم الثلاثاء الماضي. فيوم السبت الماضي رأينا في التلفزيون في الصورة على الهواء جنديا صربيا يستوقف مسلما ثم يقول له أنت تقاتل الصرب، ثم يطلق النار على رأسه. فتمر امرأة فيطلق النار على وجهها فيرضيها قتيلا وتنزف الدماء من فمها. أما عن القتلى والجرحى في شوارع المدن فقد رأيناهم، رأينا 20 و30 بجانب بعضهم لا يمكن أن يقترب منهم أحد ولا يمكن أن يواليهم المسلمون. ورأينا امرأة أطلق عليها النار فالتف الناس حولها وأشرعوا بها لكنها ماتت بين أيديهم. ورأينا الأطفال عند إلقاء القنابل يهربون لكن لا يدرون إلى أين يذهبون، وقد قتل عدد كبير منهم كما سنقرأ بعد قليل إن شاء الله. كذلك شاهدنا الناس في مقبرة مدينة إسرائيل والعاصمة يحفرون القبور ويدفنون الموتى ولا يصدق المنظر إلا من رآه، كأنك تشاهد من في هذا النفس من كثرة من يحفر القبور ومن يقوم بدفن الموتى. وهذا لا شك أنه يدل دلالة قاطعة على عظم المصيبة وكثرة القتلى. أما على الحرائق فلا تسأل، فرأيت قبل الليلتين سرايح وهي تحترق جميعها في كل مكان، تحترق هي والمدن الكبيرة وتنقلها التلفزيونات الألمانية والنمساوية حية على الهواء. رجال مطاطي يتركون النار لأن القنابل تتساقط عليهم، وبدأ الصرب في الآونة الأخيرة بإلقاء القنابل الكبيرة التي لم تكن تعرف إلا في الحروب الكبيرة في حرب الخليج. فبدأوا يلقون القنابل التي يبلغ زنة الواحد منها 200 كيلو، وقد رأيتها وهي تلقى على أحد المنازل فتدمره تدميرا عظيما وحتى تخلص إلى المنجأ إلى الملجأ الذي دخله المسلمون من النساء والأطفال فقتلتهم جميعا 16 نفسا. قد بلغ عدد من فر إلى كرواتيا أكثر من 250 ألف لاجئ، وإلى سلوفينيا أكثر من 30 ألف. أما الذين يدورون في داخل البوسنة يتنقلون من مكان إلى مكان فيزيدون على 300 ألف. ويتبع الصرب في طريقة دخولهم للمدن الإسلامية وضربها أسلوبا في غاية الخبث، فيحيطون بالمدينة كما وصف لنا أحد من خرج من تلك المدن واسمه حارث رشيد، وصف لنا ذلك فقال إنهم يحيطون وهو من مدينة جثنساء وقد خرج منها قريبا ورأيناه هناك، يقول إنهم يحيطون بالمدينة بالدبابات ثم يطلبون من المسلمين أن يسلموا أسلحتهم، وسواء سلم المسلمون أسلحتهم أو لم يسلموا فإنهم يبدأون بضرب المدينة بالدبابات والمدافع 3 أيام، ثم بعد ذلك بعد أن يضربوا المدينة يدخلونها فيقتلون كل من قابلوه على السواء ذكورا وإناثا، ويطلبون من الرجال أن يكشفوا عن عوراتهم فمن وجدوه مقتولا قتلوه. ثم بعد ذلك يطردون من بقي ويحضرون الشاحنات الكبيرة ويحملونها بما تحويه هذه المخازن والبيوت من المواد الغذائية ومن الآثار، ثم بعد ذلك يطلبون من الناس العودة. فإذا بدأ الناس بالعودة صوروا عودتهم إلى منازلهم، ثم تبع ذلك عرض في تلفزيوناتهم للعالم كله لأنهم لا يتعرضون للمسلمين وإن المسلمين هم الذين يقاتلون الصرف ويطردونهم، وبعد ذلك يقومون بإحراق ما يشاءون من المدن ويركزون على المساجد والمنشآت الحيوية في هذه المدن. هذا عرض موجز لبعض المشاهد ولطريقة دخول الصرب وحشهم للحرمات والأعراض وسفكهم للدماء وضربهم بالرقاب. بعد ذلك أنتقل لأتحدث عن الناحية الاقتصادية وأحوال المسلمين هناك. فالمسلمون هناك يمرون بحالة اقتصادية سيئة وتسوء الأحوال يوما بعد يوم، والأغذية تكاد تنحل، وساعد على سوء هذه الأحوال ما تقدم ذكره من نهب الصرف للحوانيت والمنازل. ومما زاد في سوء ذلك أن الصرف شدد القبضة على الجمهورية، فلا يمكن أن تدخلها الأغذية إلا في عسر شديد وبمجازفة كثير من البوسنويين عبر طرق جبلية شاقة ووعرة وفي الليل. وحينما كنا هنا اتصل بعض الإخوان من اليوغوسلاف الذين درسوا في جامعة الإمام بأقاربه في سراييفو، فرد عليه قسم صغير وذلك بعد أن عادت الاتصالات يوم الجمعة، سألهم عن الأحوال فقال يا عمي إنني الآن آكل الحب اليابس لا أجد ما آكل شيئا. ومع صعوبة إدخال المواد الغذائية إلى تلك البلاد فإنها قليلة جدا، وقد قمنا بزيارة للمستودعات التي تجمع فيها الأغذية عن طريق هيئة الإغاثة وكذلك بنك التنمية الإسلامي ولجنة المرحمة البوسنوية، وهي لجنة تجمع التبرعات من العمال البوسنويين في ألمانيا. فوجدنا أن الطعام، وهذا الطعام خاص بالمسلمين في داخل البوسنة، وجدنا أن هذا الطعام لا يزيد على حمولة 10 شاحنات، مع أن الناس هناك في الداخل في غاية الضيق والجوع. أما الأدوية فلا تزيد على 30 أو 20 كرتونا، أما الحليب فقد فإذا بالغت يعني لا أبالغ إذا قلت إنه لا يزيد على 40 كرتونا. الحليب الذي سيدخل إلى أطفال اللاجئين هناك الذين يزيدون على 300 ألف. وأثناء تفقدنا لهذه المستودعات وصلت شاحنتان من ألمانيا تحملان الأغذية، وكان في انتظارها بعض الشاحنات قدم بها بعض المتطوعين من البوسنة فشحنوها مباشرة وذهبوا بها إلى داخل البوسنة عبر هذه الطرق الوعرة، وبعضها لا يمكن أن يصل ثم توقف وتدخل في داخل الغابات، ثم يبدأ الرجال بنقلها على ظهورهم عبر هذه الطرق الجبلية الشاقة. والحق أن الإخوة من منسوب هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية هناك يقومون بجهود كبيرة يشكرون عليها، ويشرف على ذلك الأخ الفاضل الدكتور عبد الله العبدان الذي حضر شخصيا لمتابعة الأعمال هناك والإشراف عليها. أقول وبحمد الله فرغم ما يحصل للمسلمين هناك من الجوع والفقر والمعاناة إلا أن معنويات المسلمين هناك مرتفعة بحمد الله، وكل ما يحتاجونه هناك المال الذي يشترون به السلاح. أما الناحية العسكرية فقبل أن أتكلم على أحوال المسلمين عسكريا هناك أقدم ذلك بنبلة مختصرة عن الكويت في يوغوسلافيا، وكان توزيعها على النحو التالي: الجيش النظامي ويبلغ تعداده 250 ألف، وهذا الجيش خاضع للحكومة الفيدرالية في بلغراد عاصمة صربيا وجله من الصرب. والقسم الثاني قوات الدفاع الشعبي في كل جمهورية، وهذه القوات تقع لحكومة هذه الجمهورية. ولما كان الصرب يسيطرون على الجيش فقد استولوا على جميع أسلحة الجيش، وبعد أن استولوا على جميع الأسلحة قاموا بتوزيع جزء كبير منها على المواطنين الصرب في المدن والقرى الصربية، حتى أنهم نقلوها إلى القرى التي طرقها وعرة، نقلوها بطائرات الهليكوبتر جميع الصرب. وفي مقابل ذلك نجد أن المسلمين لا يملكون شيئا، نجد أن المسلمين لا يملكون شيئا، مما حدا بالحكومة حكومة البوسنة إلى أن تبيع عليهم الأسلحة، مما اضطر بعضهم إلى أن يبيع ما يملكه من دواب وآشات ليشتري به سلاحا يدافع به عن نفسه وعن أهله. أما قوات الدفاع الشعبي الخاصة بكل جمهورية فقد فمع الأسف خدع الصرب المسلمون. فقبل فترة طلب الصرب أن يقوم الجيش بحراسة مخازن الأسلحة أسلحة قوات الدفاع الشعبي، فوافقوا في البوسنة بحسن نية، فبدأت القوات الصربية قوات الجيش تحرس هذه المستودعات، يحرسونها من الأمام ويحفرون الأنفاق من الخلف حتى فرغوا جميع ما فيها من الأسلحة. ولما أعلنت البوسنة استقلالها لم يقم في حوزتها أي شيء من السلاح. في مقابل ما تملكه الصرب من الأسلحة المتطورة التي يبلغ عدد الدبابات فقط أكثر من 2500 دبابة، هذه المفارقة في السلاح مع الصرب وعدم مع المسلمين أدت إلى انهيار معنويات المسلمين وضعفها، لا سيما بعد أن تأخر وصول الإمدادات إلى المسلمين، وهذا بالطبع أدى في أول الأمر إلى سقوط عدد كبير من المدن والقرى الإسلامية، بل وصل الحال بالمسلمين إلى أن الجندي المسلم أو إلى أن المسلم إذا رأى دبابة ألقى بسلاحه وهرب. بعد ذلك قام بعض الإخوة العاملين هناك في المراكز الإسلامية، قاموا بالاتصال بالحكومة وحثهم على الدفاع عن بلدهم وأخبرهم بأن الأسلحة والأدوية والأغذية في طريقها إليهم وأن عليهم أن يخبروا أفرادهم بذلك. بعد ذلك مباشرة بمجرد هذا الخبر ارتفعت معنويات الحكومة والأفراد فاستماتوا في الدفاع عن بلادهم، ووصلهم بعد ذلك بعض الأسلحة التي تم شراؤها بأموال بعض المسلمين من أو بأموال بعض المسلمين من المسلمين. ولا يخفى عليكم ولا أخفيكم ولا أكتمكم أنهم في أمس الحاجة إلى تبرعاتكم وإلى مد يد العون، فهم في حاجة ماسة إلى سلاح يشترونه يدافع به عن أنفسهم. ولما حملت التبرعات التي تبرعتم بها أنتم وإخوانكم من المسلمين في كثير من البلاد، لما حملت إليهم لما وصلت اليوم اشتري بها السلاح بعدها بسويعة، ورأيناه وهو يحمل إلى داخل الجمهورية. أنا بعيني رأيته يحمل إلى داخل الجمهورية. بعد ذلك مباشرة وبعد أن حصل المقاتلون من المسلمين على الأسلحة في مدينة سنت على سبيل المثال، لما حصلوا على هذه الأسلحة مباشرة بعون الله استطاعوا تحرير هذه المدينة، وأسقطوا 4 طائرات وطائرة هليكوبتر واستولوا على عدد من الدبابات، مع أن الأسلحة التي قدمت إليهم أسلحة بسيطة وأسلحة صغيرة لا تساوي شيء مقابل ما يملكه الصرف، لكن بحمد الله وبتوفيقه أمكنهم من دحر الصرف وإخراجهم من هذه المدينة. ويقول الإخوة هناك لو كان عندنا 10% من سلاح الصرف لاستطعنا تحرير البوسنة خلال أيام قليلة، لكن المشكلة التي نعاني منها هي مشكلة السلاح. لما حصلوا على المال اشتروا به مراسات للدبابات وأسقطوا الآن أكثر من 100 دبابة أو دمروا أكثر من 100 دبابة بمجرد حصولهم على نوعية من الأسلحة هي RPG المضادة للدبابات، فيحتاجون إلى أموال. والآن هناك من أقرضهم لكنه جعل هذا القرض مربوط بمدة معينة، إذا لم تسدد هذه الأموال فإنهم لم يملح لهم سلاح آخر. وأثناء مقامنا هنا حضرت بعض الشباب من بعض المدن في شمال البوسنة يطلبون السلاح، فلم يكن هناك شيء من السلاح لأنه حمل في الليل، فوقفوا حائلين. وفي أثناء ذلك قدم بعض الإخوة المسلمين من ألمانيا وقد جمع منها فيها التبرعات من بعض العمال المسلمين هناك، فأعطاهم $20,000 فقط، يعني ما يعادل 72,000 ريال، فطاروا بها من الفرح وسارعوا واشتروا بها سلاح وعادوا أدراجهم إلى بلادهم، مع أن المبلغ يسير جدا لكنهم قالوا بإذن الله سنحرر بلادنا بهذا السلاح وإن كان يسيرا. ورأيت مع الإخوان بعض القوات وهو القائد الوحيد الذي يهاجم، يعني جميع القوات من البوسنة من المسلمين يدافعون عن المدن البوسنوية، ورأيت هذا القائد الوحيد وهو القائد الوحيد الذي يهاجم. رأيته قد أتى لأخذ الأسلحة وقد استطاع بحمد الله تحرير 15 كيلو في طريقي إلى إسرائيل، ويقول بقي علينا 15 كيلو فقط ونصل إلى مدينة، متى وصلنا إلى هذه المدينة فإن الطريق ينفتح إلى إسرائيل، لكن نريد الأسلحة وإن نريد أن تكون الأسلحة مضاعفة، مع أن الذي حمل لهم من السلاح شاحنة واحدة وتفي ببعض حاجاتهم، لكن كما قال بعض الإخوان يقول إن ما نحصل عليه من السلاح يساوي 1.5% مما نحتاجه، 1.5% مما نحتاجه. وهم الآن يحاولون قطع الطريق الرئيسي بين صربيا وبين البوسنة وهرسك، وهم ومحاولاتهم جادة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم إلى قطع هذا الطريق. ومتى قطع هذا الطريق فإن الإمدادات التي تصل إلى داخل البوسنة إلى الصرب إلى جنود الصرب فإنها ستنقطع، ويصعب عليهم خط الرجعة، ويحاصرهم المسلمون من الجهتين. وطلبوا منا أن ننقل لكم شكرهم ودعاءهم لكم على ما قدمتموه، وأن نبين لكم أنهم بأمس الحاجة إلى مساعدتكم، وأنهم قد مدوا أيديهم إلى الكثير والكثير، ولكن فهم بحاجة ماسة إلى مساعدات المحسنين من المسلمين بعد أن تعذر عليهم وصول أو أن تعذر وصول المساعدات من غير المحسنين. أما الناحية السياسية فتحاول الحكومة البوسنوية الآن أن تستفيد من جميع القنوات السياسية المتاحة، وهي تعلم أن الغرب يريد أن يضعف هذه الجمهورية حتى تدوم حاجتها إليه، وهذا ظاهر من قراراتهم التي لا تعد أن تكون حبرا على ورق. ولم يوجد ضغط حقيقي من هذه الحكومات، وإن كانت تزعم كذبا أنها تضغط على حكومة صربيا من أجل أن تسحب قواتها، لكن الإخوة هناك يعلمون أن هذه الأخبار أخبار مزورة وأخبار غير صحيحة. والمجموعة الأوروبية وهي تجتمع تريد أن تعاقب صربيا كما يزعمون، تأخذ بقرارات كلها لا تعد عن كونها مجرد لفت نظر في وجود سحب هذه القوات. لماذا؟ لأن هذه الدولة هي دولة تسفك دماء المسلمين، وهي دولة نصرانية كافرة مثلهم، وليس لهم مصلحة في إضعافها كمصلحتهم في إضعاف الكثير من الدول الإسلامية كما شاهدناه في حرب الخليج. وهذا الشيء ليس بغريب عنهم، بل هو متوقع منهم، كما أن ما يصدر من قرارات هيئة الأمم المتحدة التي هي في الواقع لا تعد عن أن تكون أو عن كونها ألعوبة في يد الولايات المتحدة تصرفها كما شاءت وتديرها كما يحلو لها وكما يتمشى مع مصالحها. فهذا أمر متوقع حتى للمسلمين هناك في البوسنة، كانوا يتوقعون ذلك ويعلمون أن الغرب الكافر لا يريد دولة إسلامية في أوروبا كما صرح بذلك الرئيس الفرنسي. لكن أقول لكن الذي لم يتوقعوه ولم يخطر على بالهم وحز في نفوسهم وآلمهم أشد الألم هذا الموقف الهزيل من الدول الإسلامية. فدول لم تعترف بهذه الجمهورية المسلمة كالمغرب والجزائر، ودول لم تعترف فيها إلا بعد أن اعترف فيها الغرب، اعترف أوروبا والولايات المتحدة، وكان اعترافا هزيلا. بعكس إيران مع الأسف التي تستغل هذه المواقف وتجيرها لمصلحتها، وتدافع في الظاهر عن المسلمين هناك وتدافع عن حقوقهم، لكن بحمد الله فإنهم هناك يعرفون حقيقة الموقف الإيراني منهم، ويزداد ألمهم حينما يرون سكوت الحكومات الإسلامية على هذه المذابح الجماعية والمجازة، وكأن الأمر لا يعني هذه الحكومات الإسلامية من قريب ولا بعيد. فأي إسلام هذا الإسلام؟ وأي موالاة هذه الموالاة؟ بل وصل الحال بهم مع ما حل بهم وصل الحال بهم أنهم قالوا لو جاء مجرد شجب أو استنكار من الدول الإسلامية لكان لذلك أثره في نفوسنا ولكان ذلك مؤثرا على الصرف، لأن الصرف يهمهم مثل هذه الأمور. بل قالوا لو جاء تهديد من الدول الإسلامية بقطع العلاقات والمعاملات لكان موقف الحكومة الصربية موقفا مغايرا لما عليه الآن من مذابح ومجازر. أقول وهل وصل الضعف بنا أن نعجز عن مثل هذه الأمور، أن نعجز عن مجرد شجب أو استنكار، مع أن مثل هذه الأمور مع أنها أمور ضعيفة وهزيلة، أمور لا تنقص منا شيئا، مع أنها في نفس الأمر في مثمرة للمسلمين هناك. ومن هذا المكان ومن هذا المنبر أذكر المسؤولين في الدول الإسلامية عامة وفي هذه الدولة خاصة بمسؤوليتهم تجاه ما يتعرض له المسلمون هناك من مجازر، وأشعرهم بتقصيرهم بسبب المواقف التي يقفونها من المسلمين هناك. كذلك أنادي طلبة العلم والدعاة وعلماء الأكابر بالوقوف مع إخوانهم وحتى المسؤولين على كل ما يقدرون عليه في نصرة إخوانهم سياسيا واقتصاديا وعسكريا وإعلاميا، وإلا فإن العلماء والدعاة قد قصروا في واجب النصر الذي تحملوه وهم مسؤولون عنه عند الله تعالى، والجميع كذلك كل بحسبه. فإن عضوا من الأمة يقطع ويراد استئصاله، فالله أيها المسلمون في إخوانكم ما دام في الأمر مهلة وقبل أن تندموا حين لا ينفع الندم. أما الناحية الإعلامية فالكلام عنها في غاية الأسى والأسف. فالذي يسمع ويشاهد الإعلام الإسلامي يظن أنه لا يوجد في البوسنة حرب إبادة وتغطية، بل يقطع أن الأمر لا يعدو عن كونه مجرد مناوشات بسيطة ومحدودة جدا. نعم هذا هو واقع الأمر، وقد سمعت الإذاعة تقول قتل اليوم اثنين فصار العدد ثمانية. أي سخط هذا السخط وأي غراء! المدن يصف فيها الرجال ثم يكشف عن عوراتهم، فمن وجد مقتولا ذبح كما تذبح الأنعام، وفي مدينة واحدة وفي ليلة واحدة ذبح أكثر من 420 مسلم. ثم تأتي الإذاعة وتقول اليوم قتل اثنان وبالأمس ستة فصار العدد ثمانية، أو ليرتفع العدد إلى ثمانية، وهذا قبل أيام قليلة جدا. سراييفو والمدن الكبيرة كما أسلفنا تحترق وصارت خرابا، وكما أسلفنا بدأوا في الأيام الأخيرة بإسقاط القنابل الكبيرة التي تدمر الأحياء بأسرها. ولكن ليس لمثل هذه الأخبار ذكر ولا تعرف في وسائل إعلامنا الإسلامي. قضية المسلمين في تلك البلاد لا يعرفها الكثير من المسلمين، ومن يعرفها فإنه يجهل الكثير مما يحدث بسبب عدم تغطية الإعلام لهذه الأحداث تغطية صحيحة. ولا شك أن الإعلام يتحمل قسطا كبيرا من نتيجة ما حصل وما يحصل للمسلمين هناك، حيث لم يتفطر لهذه القضية إلا متأخرا، فكان الدعم قليلا ومتأخرا. ولو ألقينا نظرة عابرة على معظم الجرائد لوجدت أخبار المسلمين هناك قليلة إن لم تكن معدومة، وإن وجدت فإنها توجد في أماكن لا يتنبه له. ومع الأسف فإن هذه القضية تتصدر الصحف الغربية في ألمانيا والنمسا وغيرها، مع أن الأمر لا يعنيه في قليل ولا كثير. أما في صحفنا الإسلامية التي قضية المسلمين هناك من المفترض أن تكون قضيتهم، فإنهم لا يعرفون عنها شيء. فالإعلام الإسلامي مع الأسف في واد وقضايا الأمة في واد آخر، وكأن الأمر لا يعنيه من قريب ولا بعيد. فأين الولاء والبراء؟ وأين هذا من ترديد الشعارات الفارغة؟ إن الناس في هذه الأيام وفي هذا الزمان صاروا يعقلون ويفهمون، ولهم عقول يميزون. فعودوا أيها الإعلاميون إلى رشدكم، واهتموا بقضايا أمتكم، فقد نبل إعلامكم وترك، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الفقرة الأخيرة في هنا: ماذا تعني البوسنة للمسلمين في رأي أهلها؟ يقول الدكتور عرفان شرفير حزب العمل الذي يرأسه الرئيس علي عزة قبلناه هناك، يقول: على المسلمين أن يعرفوا جيدا أهمية بقاء البوسنة وقيامها وأثر ذلك على انتشار المسلمين في أوروبا، فهي رأس الحرب في الإسلام في أوروبا، مع مراعاة أن الأوروبي بطبعه يمكن أن يتقبل الإسلام ويدخل فيه إذا كان من يدعوه أوروبيا أكثر مما لو كان من غير الأوروبيين. انتهى كلامه. وهذا الكلام جيد من حيث الجملة. وقد صرح الرئيس الفرنسي بأنه لن يسمح بقيام دولة أصولية في أوروبا، وهذا ما يفسر عدم الضغط على صربيا كما حدث في بعض الدول أو مع بعض الدول التي للغرب مصالح في بقائها. ومن هذا أقول إن وجود دولة إسلامية في أوروبا سيكون فاتحة خير على المسلمين وطريقا قريبا لدعوة الناس هناك. وأختم كلامي ببعض الأخبار التي وصلت هناك. أقرأ الخبر الأول وهو من أخبار يوم الجمعة، ثم أقرأ الخبر الذي وصل اليوم. من الأخبار: في مدينة فوجا والقرى المجاورة أفاد كما أفادت الأنباء التي وصلت إلى المركز، قتل عشرات المسلمين في المذابح الجديدة التي ارتكبها الصرب ضد المدنيين العزة. وفي مدينة أوجاج قصفت طائرات الجيش اليوغوسلافي المدينة الساعة 6:30 مساء بالقنابل التي تزن كل قنبلة منها 200 كيلو، ولا يعلم عدد القتلى والجرحى والخسائر المادية حتى الآن. في مدينة بني لوغا أطلق العدو الصربي أمس صاروخا على مسجد فرحات باشا من المساجد القديمة فأصاب منارته، ويستمر هدم منازل المسلمين ونهب محلاتهم التجارية. أيضا من مدينة بني لوغا: المدينة محاصرة ويتعرض سكانها للقهر، والشعب على حافة المجاعة، والقوات الصربية تنهب وتهدم مباني وبيوت المسلمين وخاصة بالقنابل الحارقة، كما أن الحزب الإسلامي في هذه المدينة يطلب من رئاسة الجمهورية أن يوقفوا هذا القهر وهذا التجنيد الإجباري. في مدينة إسرائيل في إحدى القرى القريبة قامت القوات الصربية بقتل جميع الأسرى من النساء والأطفال، وكذلك في مبنى مدرسة ابتدائية في مدينة دور بانيتيه قام الصرب بذبح جميع الأسرى المسلمين، وكان أغلبهم من النساء والأطفال. وهذا الخبر وصلنا اليوم قبل صلاة المغرب. أعلن نائب رئيس الأركان في البوسنة بأنه إذا لم يتم إرسال أسلحة قريبة إلى الجيش فلن يتمكن الجيش البوسنوي من الدفاع عن المنطقة التي تحت سيطرته. ولكن مع ذلك بحمد الله فكما أسلفت بالأموال التي قدمت لهم وتم بها شراء بعض الأسلحة ووصلت قبل يومين إليهم، وصلت البشائر ففي مدينة يوسين في بوردو تم تحرير أجزاء المدينة التي كانت تحتلها القوات الصربية، وتم تحطيم دبابتين وقتل 120 جنديا من القوات الصربية. وفي مدينة شابلن قامت القوات الصربية بنفس الجسر الذي على نهر المدينة من أجل قطعه بين شطريها. وفي مدينة أوجاك التي ذكرت قبل قليل أنها تضرب بالقنابل التي تزن 200 كيلو، في هذه المدينة تم تحرير ضواحي المدينة وما حولها من القوات الصربية، وأسر حوالي 2000 من القوات الصربية، والاستيلاء على عدد كبير من الأسلحة. وفي مدينة سرير كيسا تم تحرير المدينة جميعها من قوات العدو، وتم أسر 352 صربي، والاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله خيرا على هذا البيان المفيد المفيد. وها هنا مجموعة من الأسئلة حول هذا الموضوع، قبل أن أعرضها أو أقرأ شيئا منها أقول أنتم سمعتم الآن، ولسنا نريد منكم مجرد السماع، بل نريد منكم، وقد تخلى الرسميون عن المسلمين، أن تصدقوا الله تعالى وتروا الله تعالى من أنفسكم قوة. إذا كان لنا شيء من الحق عليكم نناشدكم به بحكم أخوة الإسلام، ألا يبخل أحد منكم على إخوانه المسلمين بما يستطيع، قل أو كثر، بما تجود به نفسه. فنحن حين نرى هذه الحرب التي تجيرها دول وإمكانيات مذهلة وطائرات وقنابل مدبابات بالألوف وإمكانيات هائلة، والعالم كله يتفرج، والأمم المتحدة تقول إن التدخل غير ممكن لأسباب مادية وتكاليف وغير ذلك، نعلم أن الأصل أنه كان يجب على القوة الإسلامية التي مكن الله تعالى لها في الأرض أن تدعم إخوانها، ولكن إن تخلى عنهم الرسميون فإنه يجب علينا أن نبذل نحن ما نستطيع. ولا ننسى أبدا أن المجاهدين الأفغان استطاعوا أن يقاوموا دولة روسيا التي كانت إمبراطورية هائلة تنافس أقوى أمم الأرض آنذاك، استطاعوا أن يتغلبوا عليها ويحاربوها هذه السنين الطويلة، ليس كما يدعى الصحفيون من خلال الدعم الأمريكي، لا، ولا من خلال دعم الحكومات العربية والإسلامية، كلا، وإنما من خلال الدعم الشعبي، بل أقول من خلال جزء من الدعم الشعبي، لأن هناك أموالا من دعم الشعوب الإسلامية حيل بينها وبين الوصول إلى المجاهدين. فالقدر الذي وصل إلى أيدي المجاهدين الأفغان جعل الله تعالى فيه البركة، فقاوم أقوى إمبراطورية في العالم آنذاك. وبإذن الله القرش والريال الذي تدفعه أنت سينتصر به أخوك المسلم البوسنوي على قوات الصرب وعلى غيره. فلا تقل أين يقع هذا المال مما أريد، الله تعالى يبارك ولا حد لبركته، والله تعالى ينزل نصره على من يشاء، لكن بشرط أن تكون المعركة في البوسنة والهرسك هي معركة المسلمين جميعا، وليست معركة إلا لا يملكون من السلاح إلا 1.5% مما يحتاجون إليه ومما يتطلبون. فلا نسامحكم والله أبدا إلا أن تشاركوا بما تستطيعون. وحتى من دفع بالأمس يوم جمعنا التبرعات نطالب أن يدفع اليوم ويدفع غدا، ومن لا يملك إلا ريال أو 10 ريالات فليدفعها، ومن استطاع أن يتخلى عن شيء من حاجاته فليتخلى عنه. ونطالبكم أيضا، ليس هذا فقط، نطالبكم أن تنقلوا هذه القضية إلى الشيوخ والرجال والنساء والكبار والصغار، وأن تحدثوا بها الأطفال، وأن تطلبوا من كل من تتحدثون معه أن يساهم بشيء من المال لدعم إخوان. ونطالبكم أن تتحدثوا إلى الخطباء وإلى العلماء وإلى طلبة العلم وإلى الدعاة أن يثيروا هذه القضية على أعواد المنابر وفي المجالس وفي الميادين وفي كل مكان، وأن يجمعوا التبرعات لإخوانهم المسلمين هناك، أن يجمعوا التبرعات للمسلمين هناك.
وأن يدروا أنها تبرعات المقصود منها سد جوع الجائع. يقول: لقد سمعنا هذه المشاهد عما يجري في بلاد المسلمين من التعذيب والقتل، وقد سمعنا من قبل مثل ذلك، وسوف نسمع الكثير، ولكن هل مجرد الكشف عن المرض سوف يكفيه؟ وهل سمعت أن المدن شررت باللسان المجرد؟ وهل سمعت أن السلاح ينزل من السماء على معوقين؟ كم نسمع هذه الأصوات المتدفقة بالحق في المحاضرات والدروس والمناسبات، ولكن من تخاطب؟ هل تخاطبون من يزينون سياراتهم بأصواتكم ومنازلهم بأسمائكم؟ أين العمل وأين السبيل إلى التطبيق؟ ثم قال: السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. فأقول: إن كانت مجرد قصص نتسلى بها فما قاله الأخ صحيح 100%، وإن كانت هذه الأحاديث حرقت حميتكم وربطتكم بإخوانكم ودعتكم إلى مزيد من الدعم والبذل، فإنها إن شاء الله جزء من الحرب التي نديرها على أعداء الله من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين. وبإذن الله تعالى نحن على ثقة من موعود ربنا عز وجل أن الله تعالى سوف ينصرنا عليهم، وسوف تقوم للإسلام دولة في أوروبا على رغم أنوفهم، وسوف تقوم للمسلمين قائمة، ويجتمع المسلمون كلهم تحت دولة الخلافة التي توحد ما تفتت وتفرق من أمره. هذا السؤال يقول: هل من الممكن أن نقوم في يوغوسلافيا جهاد إسلامي كما حصل في أفغانستان؟ ونرجو التحدث عن التبرعات، أين تذهب؟ هل للجياع أم للجهاد؟ تذهب للجياع وتذهب للجهاد كما شرح الشيخ صالح في كلمته. أما هل سوف يقوم في يوغوسلافيا جهاد إسلامي؟ فنحن نقول الآن كما أسلفنا في مقدمة الحديث، المسألة الآن مسألة دفاع المسلم عن نفسه، مسألة دفاع المسلم عن نفسه، ودعك من قضية الجهاد فهو أمر سابق لأوانه.